اللهم صل وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا سمعتم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فصلوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وجاءه جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كما يعلم كثير منكم من أفقه الصحابة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني في الوصية. ولو هنا يحتمل أن تكون شرطية ويكون جوابها محذوف، وتقدير الكلام: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن. ويحتمل أن تكون للتمني، يعني ليتهم غضوا من الثلث إلى الربع. واستدل رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثلث والثلث كثير. والعجب من عباد الله أنهم يسمعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الثلث كثير، ثم تجد أكثر الوصايا بإيش؟ بالثلث. وهذا لا شك أنه خلاف الأفضل، يعني لو قيل الأفضل أوصي بالربع أو بالثلث لقلنا بالربع. ولكن مع الأسف الشديد أن الناس إذا ولوا عن الدنيا زهدوا في المال فأخرجوا الثلث، وتجده حين صحته نعم لا يدفع ولا ربع ماله ولا عشر ماله ولا 1%، لكن إذا ولى وعرف أنه تارك المال ذهب يوصي بالثلث. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصدقة، أو قال: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل، يعني تأخر عن الصدقة، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لذلك أحث إخواني أن يعدلوا عن الوصية بالثلث إلى الوصية بما دونه، لأن نبيهم الناصح لهم الدال لهم على الخير قال: الثلث كثير. هذا وهو يخاطب سعد بن أبي وقاص، وقد أخبره سعد بأنه إيش؟ ذو مال كثير، ومع ذلك قال له الثلث كثير. فكيف إذا كان الإنسان ماله قليلا يكون تأكد النقص عن الثلث أشد؟ إذا قال قائل: هل نوصي بالربع كما اقترحه عبد الله بن عباس أو بما دون ذلك؟ نقول: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفضل الصحابة رضي الله عنهم، وأعلمهم بشريعة الله، قال: أرضى بما رضي الله لنفسه فأوصى بالخمس، لأن الله قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن الأفضل لمن أراد الوصية أن يوصي بإيش؟ بالخمس، ودون ذلك أن يوصي بالربع، ودون ذلك أن يوصي بالثلث. فأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا. أكثر الوصايا التي ترد نجدها بالثلث، حتى إن بعض الناس يقول: إن قريبي مات ولم يخرج الثلث، كأنه أمر مفروض، وهذا غلط. طيب نمشي. فإذا قال قائل عرفنا الآن مقدار الوصية أنها أقل من الثلث، والثلث جائز لكن غيره أفضل منه، لكن إلى أي شيء يوصي؟ يعني بأي شيء يوصي؟ يوصي بإيش؟ بعض الناس يميل في الوصية فيوصي لذريته مع أن هناك ورثة آخرين من أب أو أم أو زوجة، وهو يوصي لذريته، هذا حرام. مثال ذلك رجل يرثه بنت وابن عم وزوجة، فأوصى لذريته وليس عنده ذرية إلا البنت، معناها أنه حرم. حرم من؟ حرم ابن عمه وحرم زوجته، وهذا حرام. فالوصية الخاصة بالذرية وصية جنف وإثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب يوصي بإيش؟ كثير من الناس ولا سيما في نجد يوصون بأضحية وعشاء، أضحية تذبح في عيد الأضحى، وعشاء طعام يطبخ في رمضان ويدعى إليه الفقراء. هل هذا أفضل شيء؟ لا، ليس أفضل شيء، بل إننا رأينا في بعض الأحيان أن هذه الوصية يحصل فيها نزاع بين الورثة، فتجد أبناء العم الذين أوصى جدهم تجدهم يتنازعون ويتخاصمون عند مزعة لحم من الأضحية، حتى أن بعضهم ينازع أخاه في الإسلام وهو ابن عمه في النسب من أجل رجل خروف أو يد خروف، يتنازعون ويصلون إلى القضاة. إذن لا يوصي بهذا، هذه وصية مرجوحة. بماذا يوصي؟ نقول أحسن شيء يوصي به أن يوصي في أعمال بر عامة، في أعمال بر عامة، إما بناء مساجد، وإما إنفاق على طلبة العلم، وإما شراء كتب توزع على طلبة العلم، وإما إصلاح طرق، وإما إسقاء ماء، أو غير ذلك من المصالح العامة، حتى يبعدها عن ذريته وقرابته فلا يحصل النزاع بينهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وين العنوان؟ وين عنوان الباب؟
كتاب
الفرائض. اقرأ العنوان.
كتاب الفرائض.
هذه نقصت 10 درجات. من كم؟ من 20 ولا من 30؟
أو 50.
ها؟ 10 من 10؟ ما أنا ما أخذ شيء. طيب كتاب الفرائض ولا باب الفرائض؟
كتاب الفرائض.
نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله.
هذا خطأ آخر. عن عبد الله.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل.
فهو
لأولي رجل ذكر.
لأولي لا إله إلا الله.
لأولى.
لأول.
لأولى.
لأولى. نعم.
لأولى رجل ذكر.
نعم.
وفي رواية أقسم المال بين أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت في الفرائض فلأولي رجل ذكر.
فلأولي هرب تتوى على صواب.
فلأولى رجل ذكر.
بارك الله فيك. كتاب الفرائض، الفرائض استمع لتعريفها ومعناها. الفرائض هي العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. فقها يعني أن تعلم كيف تقسمها بين الورثة في الأدلة الشرعية، حسابا أن تعلم كيف تقسمها بطريقة الحساب. أيهما المقصود بالذات، الحساب ولا الفقه؟ الفقه هو المقصود. يعني مثلا إذا مات رجل عن أم وأخوين من أم، تستطيع أن تقول للأم السدس وللأخوين من الأم الثلث والباقي لأولى رجل ذكر، تصح المسألة ويعلم الميراث، ولا حاجة أن تقول المسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخوين من الأم الثلث اثنان والباقي لأولى رجل ذكر، هذا مو ضروري. إذن العلم بقسمة المواريث حسابا وسيلة أو مقصود؟ وسيلة. المقصود أن نعلم بقسمة المواريث أكمل فقها، هذا هو المهم، أن تعلم كيف تقسم المواريث بين أهلها حسب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا نبدأ إذا مات الميت؟ بماذا نبدأ؟ نبدأ أولا بالتجهيز، تجهيز الميت من الغسل والتكفين والدفن. فإذا قدرنا أن عنده 100 ريال فقط، لم يؤخر إلا 100 ريال، والتغسيل 10، والتكفين 40، والحفر والدفن 50، كم الجميع؟ 100. متأكدون؟ طيب 10 لإيش؟ للتغسيل، و40 للتكفين، و50 للحفر والدفن. هل للورثة شيء الآن ولا لا؟ لا. هل لأهل الدين لو كان مدينا شيء أو لا؟ لا. يعني أول ما نبدأ بالتجهيز، لأن الميت محتاج للتجهيز كما يحتاج الحي لللباس والأكل والشرب. بعد ذلك قضاء الدين، قضاء الدين قبل الوصية. فإذا قدرنا أن تجهيزه 100 وعليه دين يبلغ 100 ولم نجد وراءه إلا 200، ماذا نصنع؟ نجهزه بإيش؟ 100، ونقضي الدين وهو 100، باقي الوصية والورثة ليس لهم شيء، لأن الدين مقدر، الدين يجب وفاؤه والوصية لا يجب وفاؤه، هي سنة أصلا، فنقدم الدين. وإذا صاح الورثة ميراث أبونا ميراث أبونا، قلنا ما في ميراث، أين يذهب؟ للتجهيز وإيش؟ وللدين. لأن الدين يا إخواني مهم، مهم جدا جدا، عكس ما يفعله الناس الآن، يتهاونون بالديون فيذهبون ويستدينون السيارات على طريقة ربوية ممنوعة شرعا، حيلة ومكر، ويجهدون أنفسهم بالديون علشان إيه؟ علشان أشياء كمالية. تجد يستدين من أجل أن يجعل في بيته ديكور، هذا الشيء واقع، هل الديكور ضروري؟ أتعرفون الديكور ما هو؟ نعم، تزيين، تزيين السقف أو الجدران، ما هو ضرورة. تجد بعضهم يتدين، يشتري سيارة 100,000، مع أنه بإمكانها أن أشتري بخمسين ألفا. إذا اشترى بخمسين ألف سيارة كفت، لكن لا، يقول صديق لي زميلي عنده سيارة فخمة فأريد أن يكون عندي مثله، أن يكون عندي مثله، فيشتري السيارة بمائة ألف مسكين ويستدين هذه المائة ألف التي ربما تكون بالدين مائة وعشرين ألفا من أجل المفاخرة. نقول يا رجل زميلك أو صديقك أبوه غني أو هو غني، أنت ما عندك شيء، يقول لا، ما يمكن أقصى عنه، لا بد أن أشتري مثل سيارته. وهذا شيء نعلمه ويعلمه غيرنا، وهو من سوء التصرف، من سوء التصرف. رجل فقير يستدين لأجل مجرد التكميل، هذا غلط. الدين أمره عظيم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي على من عليه دين، ما يصلي عليه إلا مات. فأتي برجل من الأنصار ليصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فتقدم خطوات هذا معه طفل، والطفل لا يدري من أهله، فمن كان له طفل قد ضاع فهو مع الأخ، إيش اسمه؟ الولد لابس بنطلون السروال الأسود أزرق، نعم، إيش؟ هذه الطريقة؟ على كل هذا أول بعد طيب. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه، فتقدم خطوات، ثم سأل عليه دين، عليه دين؟ قال نعم عليه ديناران. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم، فقام أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي، قال حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم. فتقدم وصلى. انظر إلى شدة الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ترك الصلاة عليه، والميت أحوج ما يكون إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومع ذلك تركها. وجاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، معلقة بدينه حتى وإن كان من أهل الجنة فنفسه معلقة بالدين حتى يقضى عنه. فإذا لا يجوز أبدا أن نتهاون بالدين. الدين فهمتم الآن من كلامها بالنسبة للفرائض أنه مقدم على إيش؟ على الوصية وعلى الورثة. إذا جهزنا وقضينا دينه وفضل من ماله بقية، ماذا نقدم، الوصية أو الورثة؟ الوصية، نأخذ ثلث الباقي. فإذا قدرنا أن دينه أنه جهز بمئة والدين مئة وبقي بعد المئتين تسعون ريالا، ماذا نعمل؟ نأخذ للوصية كم؟ هو أوصى بالثلث، نأخذ الوصية 30، وش يبقى؟ يبقى 60. هذه 60 اللي بقيت بعد التجهيز والدين والوصية تكون للورثة حسب الميراث. الورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وأصحاب عصب وذو رحم. ثلاثة أقسام: أصحاب فروض بعده عصبة بعده ذو رحم. أصحاب الفروض محصورون معدودون، والعصبة ليسوا محصورين ولكنهم محدودين. ذو الرحم كل من ليس بذي فرض ولا عصبة، فمثلا الزوج من أصحاب الفروض، الزوج لأن له النصف أو الربع، الزوجة من أصحاب الفروض لأن لها الربع أو الثمن، البنات من أصحاب الفروض لأن للواحد النصف ولمن زاد عليها الثلثان، الأخوات من أصحاب الفروض لأن الواحد لها النصف وما زاد لهم الثلثان، الأم من أصحاب الفروض لأن لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، الجدة من أصحاب الفروض لأنه مقدر لها السدس، وهلم جرا. فنبدأ أولا بأصحاب الفروض وما بقي فللعصبة. فإذا ماتت امرأة، امرأة ماتت يا إخواني انتبه للمثال، ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، أعيد المثال: ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، كم مصداف الورثة؟ أربعة: زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. نأصل المسألة، نقول مسألة من ستة: للزوج النصف لأن الزوجة ما لها أولاد، وقد قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعطي الزوج النصف. الأم السدس لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأم السدس، وهذا هذه الميتة لها إخوة، أخوان من أم وأخوان شقيقان. الأخوان من أم لهما الثلث لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك، تأدب شوي، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد. الأخوان للأم لهما الثلث، والمسألة من كم؟ كم قلنا المسألة؟ من ستة: للزوج نصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، وش باقي؟ الأخوان الشقيقان ليس لهما شيء، ليس لهما شيء. ليش ما لهم شيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن ألحقنا الفرائض بأهلها، وقلنا للزوج إيش؟ وللأم وللأخوين من أم إذا نصف وسدس وثلث انتهى المال. الأخوان الشقيقان ليس لهما شيء. أفهمتم؟ لو أن أحد استغرب قال: كيف يرث الإخوة من الأم ولا يرث الأخوة الشقة؟ نقول: هذا حكم الله ورسوله، هذا حكم الله ورسوله. نحن أعطينا الزوج النصف بحكم الله، وأعطينا الأم السدس، أجب يا رجل بحكم الله، وأعطينا الأخوين من أم الثلث بحكم الله، وحرمنا الإخوة أشقة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أفهمت يا رجل؟ والله ما جواب ميت هذا. أفهمتم الآن؟ اضبطوا هذا المثال لأنه أقوى مثال يمثل به لهذا الحديث، أن تلحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأنا في ظني أن في نفوس كثير منكم تساؤل، وش هذا؟ كيف أخوان شقيقان مدليان بأب وأم يحرمان، وأخوان من أم يدليان بجهة واحدة وهي الأمومة يرثان؟ فنقول لا غرابة، لا غرابة، هذا حكم الله وحكم وحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل أفلا يمكن أن نلغي جهة الأبوة بالنسبة للأخوة الأشقة ونقول هما متديان بأب وأم، نلغي جهة الأب ونقول كأنهما أخوان من أم؟ قلنا لا، لا يجوز أبدا، هذا حرام. ليش؟ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولأن هذا القول متناقض، مش اللي بيدي جدا، ولأن هذا القول متناقض. كيف متناقض؟ اسمع، لو كانت المرأة التي ماتت ماتت عن زوج وأم وأخ من أم وعشرة إخوة شقة، فهمتم؟ ماتت عن إيه؟ عن زوج وأم وأخ واحد من أم وعشرة إخوة شقة، كيف نقسم؟ نقول المسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف. النصف كم يا أخوان؟ ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس، الواحد من الأخ من الأم له السدس، له السدس، وشقة واحد، لمن؟ لعشرة إخوة شقة. وهذا بالاتفاق، أليس هذا تناقضا؟ لأنه إذا كنا في المسألة الأولى نقول ألغوا جهة الأبوة وجعلوهم إخوة من أم، قلنا إذن يجب أن نلغي جهة الأبوة هنا ونجعلهم كلهم إخوة لأم، ونقول الثلث الذي بعد فرض الزوج والأم يكون بين الأخ لأم والإخوة الأشقة بالسوية، ولا القائل بهذا. فإذا تبين أن القول بالتشريك مخالف لما دل عليه القرآن والسنة وأنه مخالف للقياس متناقض، وجب العدول عن القول به، ووجب الرجوع إلى القول بإيش؟ بأن الإخوة الأخوين من أم في المسألة الأولى يرثان الثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شيء. نقتصر على هذا بالنسبة للفرائض ولا نشرح الفرائض؟ نعم، نقتصر على هذا، لأن الواقع أن الفرائض يا أخواني سهل صعب، سهل صعب. إذا اجتهد الإنسان في تحصيله سهل عليه، لأنه قواعد، لأنه قواعد معروفة وأدلته في كتاب السنة. ولذلك تجد مسائل الفرائض أقل المسائل اختلافا بين العلماء رحمهم الله، لأنها موجودة في كتاب مفصلة وفي السنة، فالخلاف فيها قليل، لأنها واضحة، أدلتها واضحة ولها قواعد يبنى عليها. لكن فهم القواعد يحتاج إلى مدة. فإذا رأيتم أن نكرس الجهود على الفرائض ولا ننتهي من ذلك إلا في العاشر من شهر شوال. نعم المهم هل ستبقون إلى العاشر هنا إلى العاشر من شهر شوال؟ نعم أنت من أهل مكة ما يمكن. أو نقتصر على هذا ونقول من أراد علم الفرائض فالحمد لله الكتب موجودة والأشرطة موجودة والعلماء موجودون. أنا أرجح هذا. ويكفي أن أتينا بمثال. توافقنا على هذا؟ الحمد لله. ظني أن الذين لا يعرفون الفرائض سيوافقون على طول، لأنه سيصعب عليهم أن يفهموها بمجرد يعني جلسات خفيفة. فلنقتصر على هذا. نعم. يلا يا رجل.
امرأة محرمة
استخدمت. جاء وقت الأسئلة. لا. إيه نعم. جاء وقت الأسئلة.
امرأة محرمة استخدمت مرادي معطرة لتنظيف.
اصبر يا رجال وش اللي حصل؟ قال هذا سائل يسأل.
هذا سائل يسأل.
طيب.
امرأة محرمة استخدمت مناديل معطرة لتنظيف طفلها ولم تتذكر إلا لما أوشكت على نهاية تنظيف طفلها، لكنها أكملت استخدام هذه المناديل بسرعة، وذلك لأنها احتارت ولا تدري ماذا تفعل. هل عليها شيء؟
يعني هو محرمة ولا وش؟ محرمة؟
لا.
هذه امرأة محرمة استعملت المناديل المعطرة في تطهير طفلها، ومعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب، وهذه تطيبت لكنها جاهلة. اللهم صل وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا سمعتم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فصلوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وجاءه جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كما يعلم كثير منكم من أفقه الصحابة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني في الوصية. ولو هنا يحتمل أن تكون شرطية ويكون جوابها محذوف، وتقدير الكلام لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن، ويحتمل أن تكون للتمني، يعني ليتهم غضوا من الثلث إلى الربع. واستدل رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلث والثلث كثير. والعجب من عباد الله أنهم يسمعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الثلث كثير، ثم تجد أكثر الوصايا بإيش؟ بالثلث. وهذا لا شك أنه خلاف الأفضل، يعني لو قيل الأفضل أوصي بالربع أو بالثلث لقلنا بالربع. ولكن مع الأسف الشديد أن الناس إذا ولوا عن الدنيا زهدوا في المال فأخرجوا الثلث، وتجده حين صحته نعم لا يدفع ولا ربع ماله ولا عشر ماله ولا 1%، لكن إذا ولى وعرف أنه تارك للمال ذهب يوصي بالثلث. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصدقة أو قال أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل يعني تأخر عن الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لذلك أحث إخواني أن يعدلوا عن الوصية بالثلث إلى الوصية بما دونه، لأن نبيهم الناصح لهم الدال لهم على الخير قال الثلث كثير. هذا وهو يخاطب سعد بن أبي وقاص، وقد أخبره سعد بأنه إيش ذو مال كثير، ومع ذلك قال له الثلث كثير. فكيف إذا كان الإنسان ماله قليلا يكون تأكد النقص عن الثلث أشد؟ إذا قال قائل هل نوصي بالربع كما اقترحه عبد الله بن عباس أو بما دون ذلك؟ نقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفضل الصحابة رضي الله عنهم وأعلمهم بشريعة الله قال أرضى بما رضي الله لنفسه فأوصى بالخمس، لأن الله قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن الأفضل لمن أراد الوصية أن يوصي بإيش؟ بالخمس، ودون ذلك أن يوصي بالربع، ودون ذلك أن يوصي بالثلث. فأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا. أكثر الوصايا التي ترد نجدها بالثلث، حتى إن بعض الناس يقول إن قريبي مات ولم يخرج الثلث، كأنه أمر مفروض مفروض، وهذا غلط. طيب نمشي. فإذا قال قائل عرفنا الآن مقدار الوصية أنها أقل من الثلث، والثلث جائز لكن غيره أفضل منه، لكن إلى أي شيء يوصي؟ يعني بأي شيء يوصي؟ يوصي بإيش؟ بعض الناس يميل في الوصية فيوصي لذريته مع أن هناك ورثة آخرين من أب أو أم أو زوجة، وهو يوصي لذريته، هذا حرام. مثال ذلك رجل يرثه بنت وابن عم وزوجة، فأوصى لذريته وليس عنده ذرية إلا البنت، معناها أنه حرم. حرم من؟ حرم ابن عمه وحرم زوجته، وهذا حرام. فالوصية الخاصة بالذرية وصية جنف وإثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب يوصي بإيش؟ كثير من الناس ولا سيما في نجد يوصون بأضحية وعشاء، أضحية تذبح في عيد الأضحى، وعشاء طعام يطبخ في رمضان ويدعى إليه الفقراء. هل هذا أفضل شيء؟ لا، ليس أفضل شيء، بل إننا رأينا في بعض الأحيان أن هذه الوصية يحصل فيها نزاع بين الورثة، فتجد أبناء العم الذين أوصى جدهم تجدهم يتنازعون ويتخاصمون عند مزعة لحم من الأضحية، حتى أن بعضهم ينازع أخاه في الإسلام وهو ابن عمه في النسب من أجل رجل خروف أو يد خروف، يتنازعون ويصلون إلى القضاة. إذن لا يوصي بهذا، هذه وصية مرجوحة. بماذا يوصي؟ نقول أحسن شيء يوصي به أن يوصي في أعمال بر عامة، في أعمال بر عامة إما بناء مساجد، وإما إنفاق على طلبة العلم، وإما شراء كتب توزع على طلبة العلم، وإما إصلاح طرق، وإما إسقاء ماء أو غير ذلك من المصالح العامة، حتى يبعدها عن ذريته وقرابته فلا يحصل النزاع بينهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وين العنوان؟ وين عنوان الباب؟
كتاب
الفرائض. اقرأ العنوان.
كتاب الفرائض.
هذه نقصت 10 درجات من كم؟ من 20 ولا من 30؟
أو 50.
ها؟ 10 من 10؟ ما أنا ما أخذ شيء. طيب، كتاب الفرائض ولا باب الفرائض؟
كتاب الفرائض.
نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله.
هذا خطأ آخر. عن عبد الله.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولي رجل.
فهو
لأولي رجل ذكر.
لأولي لا إله إلا الله.
لأولى.
نعم.
لأولى رجل ذكر.
نعم.
وفي رواية: أقسم المال بين
أقسم المال
بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت في الفرائض فلأولي رجل ذكر.
لأولي هرب تتوى على صواب. فلأولى
رجل ذكر.
بارك الله فيك. كتاب الفرائض، الفرائض استمع لتعريفها ومعناها. الفرائض هي العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. فقها يعني أن تعلم كيف تقسمها بين الورثة بالأدلة الشرعية، حسابا أن تعلم كيف تقسمها بطريقة الحساب. أيهما المقصود بالذات، الحساب ولا الفقه؟ الفقه هو المقصود. يعني مثلا إذا مات رجل عن أم وأخوين من أم، تستطيع أن تقول للأم السدس وللأخوين من الأم الثلث والباقي لأولى رجل ذكر، تصح المسألة ويعلم الميراث، ولا حاجة أن تقول المسألة من 6 للأم السدس 1 وللأخوين من الأم الثلث 2 والباقي لأولى رجل ذكر، هذا مو ضروري. إذن العلم بقسمة المواريث حسابا وسيلة أو مقصود؟ وسيلة. المقصود أن نعلم بقسمة المواريث أكمل فقها، هذا هو المهم، أن تعلم كيف تقسم المواريث بين أهلها حسب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا نبدأ إذا مات الميت؟ بماذا نبدأ؟ نبدأ أولا بالتجهيز، تجهيز الميت من الغسل والتكفين والدفن. فإذا قدرنا أن عنده 100 ريال فقط، لم يؤخر إلا 100 ريال، والتغسيل 10، والتكفين 40، والحفر والدفن 50، كم الجميع؟ 100. متأكدون؟ طيب، 10 لإيش؟ للتغسيل، و40 للتكفين، و50 للحفر والدفن. هل للورثة شيء الآن ولا لا؟ لا. هل لأهل الدين لو كان مدينا شيء أو لا؟ لا، لأن أول ما نبدأ بالتجهيز، لأن الميت محتاج للتجهيز كما يحتاج الحي لللباس والأكل والشرب. بعد ذلك قضاء الدين، قضاء الدين قبل الوصية. فإذا قدرنا أن تجهيزه بمئة وعليه دين يبلغ مئة ولم نجد وراءه إلا مئتين، ماذا نصنع؟ نجهزه بإيش؟ بمئة، ويقضي الدين وهو مئة، باقي الوصية والورثة ليس لهم شيء، لأن الدين مقدر، الدين يجب وفاؤه والوصية لا يجب وفاؤه، هي سنة أصلا، فنقدم الدين. وإذا صاح الورثة ميراث أبونا ميراث أبونا، قلنا ما في ميراث، أين يذهب؟ للتجهيز وإيش؟ وللدين، لأن الدين يا إخواني مهم، مهم جدا جدا، عكس ما يفعله الناس الآن، يتهاونون بالديون فيذهبون ويستدينون السيارات على طريقة ربوية ممنوعة شرعا، حيلة ومكر، ويجهدون أنفسهم بالديون علشان إيه؟ علشان أشياء كمالية، تجد يستدين من أجل أن يجعل في بيته ديكور، هذا شيء واقع. هل الديكور ضروري؟ أتعرفون الديكور ما هو؟ نعم، تزيين، تزيين السقف أو الجدران، ما هو ضرورة. تجد بعضهم يتدين، يشتري سيارة بمئة ألف مع أنه بإمكانه أن يشتري بخمسين ألفا، إذا اشترى بخمسين ألف سيارة كفت، لكن لا، يقول صديقي زميلي عنده سيارة فخمة فأريد أن يكون عندي مثله، أن يكون عندي مثله، فيشتري السيارة بمئة ألف مسكين، ويستدين هذه المئة ألف التي ربما تكون بالدين مئة وعشرين ألفا من أجل المفاخرة. نقول يا رجل زميلك أو صديقك أبوه غني أو هو غني، أنت ما عندك شيء، يقول لا، ما يمكن أقصى عنه، لا بد أن أشتري مثل سيارته، وهذا شيء نعلمه ويعلمه غيرنا، وهو من سوء التصرف، من سوء التصرف. رجل فقير يستدين لأجل مجرد التكميل، هذا غلط، الدين أمره عظيم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي على من عليه دين، ما يصلي عليه من مات. فأتي برجل من الأنصار ليصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فتقدم خطوات، هذا معه طفل، والطفل لا يدري من أهله، فمن كان له طفل قد ضاع فهو مع الأخ، إيش اسمه؟ الولد لابس بنطلون السروال الأسود أزود، نعم، إيش؟ هذه الطريقة؟ على كل هذا وجاد الأسود. طيب،
يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه، فتقدم خطوات ثم سأل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم، فقام أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي؟ قال حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم. فتقدم وصلى. انظر إلى شدة الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ترك الصلاة عليه، والميت أحوج ما يكون إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومع ذلك تركها. وجاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، معلقة بدينه حتى وإن كان من أهل الجنة فنفسه معلقة بالدين حتى يقضى عنه. فإذا لا يجوز أبدا أن نتهاون بالدين. الدين فهمتم الآن من كلامها بالنسبة للفرائض أنه مقدم على إيش؟ على الوصية وعلى الورثة. إذا جهزنا وقضينا دينه وفضل من ماله بقية، ماذا نقدم، الوصية أو الورثة؟ الوصية. نأخذ ثلث الباقي. فإذا قدرنا أن دينه أنه جهز بمئة والدين مئة وبقي بعد المئتين 90 ريالا، ماذا نعمل؟ نأخذ للوصية كم؟ 30. نأخذ الوصية 30، وش يبقى؟ يبقى 60. هذه 60 اللي بقيت بعد التجهيز والدين والوصية تكون للورثة حسب الميراث. الورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وأصحاب عصب وذو رحم. ثلاثة أقسام: أصحاب فروض، بعده عصبة، بعده ذو رحم. أصحاب الفروض محصورون معدودون، والعصبة ليسوا محصورين ولكنهم محدودين. ذو الرحم كل من ليس بذي فرض ولا عصبة، فمثلا الزوج من أصحاب الفروض، الزوج لأن له النصف أو الربع، الزوجة من أصحاب الفروض لأن لها الربع أو الثمن، البنات من أصحاب الفروض لأن للواحدة النصف ولمن زاد عليها الثلثان، الأخوات من أصحاب الفروض لأن الواحدة لها النصف وما زاد لهم الثلثان، الأم من أصحاب الفروض لأن لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، الجدة من أصحاب الفروض لأنه مقدر لها السدس، وهلم جرا. فنبدأ أولا بأصحاب الفروض وما بقي فللعصبة. فإذا ماتت امرأة ماتت يا إخواني انتبه للمثال، ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، أعيد المثال، ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، كم مصداف الورثة؟ 4: زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. نأصل المسألة، نقول مسألة من ستة: للزوج النصف لأن الزوجة ما لها أولاد، وقد قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعطي الزوج النصف. الأم السدس لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأم السدس، وهذا هذه الميتة لها إخوة، أخوان من أم وأخوان شقيقان. الأخوان من أم لهما الثلث لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك، تأدب شوي، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد. الأخوان للأم لهما الثلث. والمسألة من كم؟ كم قلنا أصل المسألة؟ من ستة، للزوج نصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان. وش باقي؟ الأخوان الشقيقان ليس لهما شيء، ليس لهما شيء. ليش ما لهم شيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن ألحقنا الفرائض بأهلها، وقلنا للزوج إيش، وللأم وللأخوين من أم إذا نصف وسدس وثلث انتهى المال. الأخوان الشقيقان ليس لهما شيء. أفهمتم؟ لو أن أحد استغرب قال: كيف يرث الإخوة من الأم ولا يرث الأخوة الشقة؟ نقول: هذا حكم الله ورسوله، هذا حكم الله ورسوله. نحن أعطينا الزوج النصف بحكم الله، وأعطينا الأم السدس، أجب يا رجل، بحكم الله، وأعطينا الأخوين من الأم الثلث بحكم الله، وحرمنا الإخوة الأشقة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أفهمت يا رجل؟ والله ما جواب ميت هذا. أفهمتم الآن؟ اضبطوا هذا المثال، لأنه أقوى مثال يمثل به لهذا الحديث: أن تلحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأنا في ظني أن في نفوس كثير منكم تساؤل: وش هذا؟ كيف أخوان شقيقان مدليان بأب وأم يحرمان، وأخوان من أم يدليان بجهة واحدة وهي الأمومة يرثان؟ فنقول: لا غرابة، لا غرابة، هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل: أفلا يمكن أن نلغي جهة الأبوة بالنسبة للأخوة الأشقة ونقول هما متديان بأب وأم، نلغي جهة الأب ونقول كأنهما أخوان من أم؟ قلنا: لا، لا يجوز أبدا، هذا حرام. ليش؟ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولأن هذا القول متناقض، مش اللي بيدي جدا، ولأن هذا القول متناقض. كيف متناقض؟ اسمع: لو كانت المرأة التي ماتت ماتت عن زوج وأم وأخ من أم وعشرة إخوة شقة، فهمتم؟ ماتت عن إيه؟ عن زوج وأم وأخ واحد من أم وعشرة إخوة شقة، كيف نقسم؟ نقول: المسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف. النصف كم يا أخوان؟ ثلاثة. وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس. الواحد من الأخ من الأم له السدس، له السدس. وشقة واحد لمن؟ لعشرة إخوة شقة. وهذا بالاتفاق، أليس هذا تناقضا؟ لأنه إذا كنا في المسألة الأولى نقول ألغوا جهة الأبوة وجعلوهم إخوة من أم، قلنا إذن يجب أن نلغي جهة الأبوة هنا ونجعلهم كلهم إخوة لأم، ونقول الثلث الذي بعد فرض الزوج والأم يكون بين الأخ لأم والإخوة الأشقة بالسوية، ولا القائل بهذا. فإذا تبين أن القول بالتشريك مخالف لما دل عليه القرآن والسنة، وأنه مخالف للقياس متناقض، وجب العدول عن القول به، ووجب الرجوع إلى القول بإيش؟ بأن الإخوة الأخوين من أم في المسألة الأولى يريثان الثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شيء. نقتصر على هذا بالنسبة للفرائض ولا نشرح الفرائض؟ نعم نقتصر على هذا، لأن الواقع أن الفرائض يا أخواني سهل صعب، سهل صعب. إذا اجتهد الإنسان في تحصيله سهل عليه، لأنه قواعد، لأنه قواعد معروفة وأدلته في الكتاب والسنة. ولذلك تجد مسائل الفرائض أقل المسائل اختلافا بين العلماء رحمهم الله، لأنها موجودة في الكتاب مفصلة وفي السنة، فالخلاف فيها قليل، لأنها واضحة، أدلتها واضحة ولها قواعد يبنى عليها. لكن فهم القواعد يحتاج إلى مدة، فإذا رأيتم أن نكرس الجهود على الفرائض ولا ننتهي من ذلك إلا في العاشر من شهر شوال. نعم المهم، هل ستبقون إلى العاشر هنا إلى العاشر من شهر شوال؟ نعم أنت من أهل مكة، ما يمكن. أو نقتصر على هذا ونقول من أراد علم الفرائض فالحمد لله الكتب موجودة والأشرطة موجودة والعلماء موجودون. أنا أرجح هذا، ويكفي أن أتينا بمثال. توافقنا على هذا؟ الحمد لله. ظني أن الذين لا يعرفون الفرائض سيوافقون على طول، لأنه سيصعب عليهم أن يفهموها بمجرد يعني جلسات خفيفة، فلنقتصر على هذا. نعم يلا يا رجل.
امرأة محرمة
استخدمت، جاء وقت الأسئلة؟ لا. اي نعم جاء وقت الأسئلة.
امرأة محرمة استخدمت مرادي معطرة لتنظيف.
اصبر يا رجال، وش اللي حصل؟ قال هذا سائل يسأل.
هذا سائل يسأل.
طيب.
امرأة محرمة استخدمت مناديل معطرة لتنظيف طفلها، ولم تتذكر إلا لما أوشكت على نهاية تنظيف طفلها، لكنها أكملت استخدام هذه المناديل بسرعة، وذلك لأنها احتارت ولا تدري ماذا تفعل. هل عليها شيء؟
يعني هو محرمة ولا وش؟ محرمة؟
لا.
هذه امرأة محرمة استعملت المناديل المعطرة في تطهير طفلها، ومعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب، وهذه تطيبت لكنها جاهلة